أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن الله تبارك وتعالى ذكر سنة الدفع في آيتين من القرآن العزيز، كلاهما في معرض القتال. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وجاءت هذه الآية بعد القتال الذي دار بين جالوت وبين داود، وفي الموضع الثاني في سورة الحج قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قبلها أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. سنة الدفع من أهم السنن الكونية التي ترتهن الأمم بها. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي لا بد أن يتدافعوا ولا بد أن يقتتلوا، لكن هناك فارق، فإن الله عز وجل جعل قوة الحق ذاتية فيه. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالحق قذيفا يحمل أسباب القوة في ذاته، لكنه يحتاج إلى مسدد، يحتاج إلى مسدد، وهو يحمل أسباب القوة في ذاته. ومن طبيعة الحق أنه يتوجه إلى كبد الباطل وإلى دماغه، لا يتوجه إلى عضلة ولا إلى كتف، إلى الدماغ. ولذلك قال تعالى: فيدمغه. يدمغ لها أو نستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى أنها تصيب دماغه، والمرء إذا أصيب دماغه لا يعيش. ثانيا، فيه معنى الدمغ الختم، أي أن الذي يصيبه الحق يصاب بدمغ وعلامة ظاهرة يظهر منها انه مبطل. والباطل زاهق لا روح له ولا نفس. فمن الفوائد التي يستفيدها الناس من سنة الدفع ان نرجع فنبين بعض الابجديات التي يظن كثير من الناس انه على علم بها، واذا به بسبب سنة الدفع يعلم انه ما كان عالما بما كان يقدر في نفسه انه يعلمه. الشهادة، شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ما معناها؟ كثير من الناس يظن في نفسه انه يفهم معنى الشهادة وهو لا يفهمها لانه ورثها. ولا نشترط ولا نقول ان الايمان لا يكون الا على سبيل التفصيل، لا، بل يقبل ايمان العامي جملة والتفصيل بحسب الانفس وحسب الاشخاص. لا نشترط ان يقف كل مسلم على حقائق الدين ويعلم الادلة ويعلم النواقض ويعلم الردود، انما يكفي الايمان المجمل. لكن مما ينبغي ان يعلمه المسلم الذي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ان السطر الثاني من الشهادة وهو قولنا محمد رسول الله معناه الا متبوع بحق الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شريك له في الاتباع، واي عالم يأتي بعده انما نطيعه لطاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الاصل. وقد اجمع اهل العلم على ان الرد الى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته اليه وبعد مماته الى سنته حتى تقوم الحجة على كل الخلائق الذين يأتون بعده عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء لا نعلم احدا خالف فيه، ان الرد الى النبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته يكون الى سنته. فترى كيف نقلت هذه السنة؟ وهل يمكن لاحد ان يطعن عليها؟ نقول بملء الفم انه لم يحظ نبي قط من انبياء الله بعشر معشار ما حظي به نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا نعلم نبيا رزق باصحاب اوفياء نقلوا كل شيء عنه لتتم الاسوة به. فما من باب من ابواب العلم الا وفيه اثر مهما دق، حتى فيما يفعله الناس فطرة ولا يحتاجون فيه الى تعليم، كقضاء الحاجة مثلا. قال اليهود لسلمان رضي الله عنه: ان نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة. قال: نعم، علمنا انه اذا دخل احد الخلاء الا يمس ذكره بيمينه وان يستطيب بثلاثة احجار. حتى في مثل هذا الامر، حتى في اتيان الرجل شهوته، حتى في الاكل والشرب ما ترك شيئا، وكانت اعينهم كالكاميرا المسجلة. يقولون: كنا نعرف قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر باضطراب لحيته. وحتى لما قرأ في سورة المؤمنون فجاء ذكر موسى وهارون سعل سعلة فركع، نقلوها انه سعل سعلة فركع. ويخرج جابر بن سمرة خصيصا من بيته في ليلة قمراء ليعقد مقارنة بين القمر وبين وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج من بيته لأجل هذا. يقول: خرجت في ليلة قمراء اضحيان، كان القمر تاما، فجعلت انظر الى القمر تارة والى رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة، فلكان في عيني اجمل من القمر. ويسجل مثل هذا الحب، ولهم في ذلك اعاجيب، بحيث ان الامر كما قال ابو ذر رضي الله عنه: ما من طائر يقلب جناحيه في السماء الا وعندنا منه علم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقلوا السنة على اوثق ما انت رائن وما انت قارئ. النصارى لا يصلون الى عيسى عليه السلام باسناد متصل ابدا، ولا يصلون الى صاحب نبي اصلا، والانقطاع في الاسانيد عندهم قد يصل الى 100 عام، انقطاع بين الرجل وبين شيخه، بين الذي تلقى عنه الكلام، قد يصل الانقطاع الى 100 عام. انما نحن معاشر المسلمين نقلنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام على اوثق القواعد العلمية، وتعب العلماء في تقعيد هذه القواعد كعادة الاصول. الاصول مثلها كمثل هذا الجدار، كل عالم يضع لبنة ويمضي، فهذا الجدار ليس نتاج فكر عالم واحد، انما هو نتاج فكر مئات الالوف العلماء الاذكياء النابهين. فنقلوا السنة ووضعوا لها الشروط والضوابط لقبول الاخبار، لكن من سوء الحظ ان يأتي الخلائق بعد ذلك لا يكلفون انفسهم النظر فيما حققه الاسلاف، يا ليتهم نظروا، لكنهم طوحوا بهذه الجهود وراء ظهورهم وطفقوا يعترضون على السنة. كلما نقل اليهم كلام لا يستسيغونه، جعلوا عقولهم حاكمة على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وابتكروا اشياء هم لا ينفذونها في واقع حياتهم. مثلا يقولون مثلا: اخبار الآحاد لا تقبل في العقيدة، مع انهم يقبلون اخبار الاحد من الكافرين. هذا الذي ينكر الشفاعة الان، وهذا ليس مذهب اهل السنة والجماعة، انما هو مذهب المعتزلة الذين يقلدون المذنبين في العذاب، ويحتجون بحجج رد عليها اهل السنة وخدعوا ردا عليه، ما تركوا قولا لقائل واتوا على بنيانهم من القواعد. فيأتي هذا فيعرف ادلة المعتزلة كأن احدا من اهل السنة ما رد على هذا الكلام. لو ان هذا الانسان او غيره مرض واخذ علته وسافر الى بلاد الغرب، فقال له الطبيب: انت مريض بالمرض الفلاني، وانت ستخضع لعلاج مكثف وتأخذ الادوية الفلانية، ترى هل يقول له انت طبيب، يعني انت فرد ومن الممكن ان تخطئ في التشخيص، فلو سمحت ائتيني بكل من العلماء الاطباء 20 طبيب 30 طبيب ممن يقع بهم التواتر ويقول نفس الكلام، ان انا مريض بالعلة الفلانية حتى اسلم لك. هل سمعتم بهذا في العالمين؟ ان رجلا ذهب الى طبيب فقال له انا لا اقبل كلامك حتى تأتيني باطباء يبلغ عددهم التواتر ولا يجوز عليهم الخطأ حتى اقتنع بكلامك واخذ العلاج. ما علمنا ان هذا ان احدا قال هذا الكلام، فلماذا يقولونه في احاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا الذي قال له انت مريض بالمرض الفلاني رجل كافر، يعني لا ينعقد به خبر، فضلا عن ان ينعقد به يقين، ومع ذلك يسلمون له. فاذا اعترضنا عليهم اتهمونا بالجهل وانه لم يكن احد بقولنا، ثم يجوزون الاشياء العقلية التي لم يجري عمل الناس عليها، يجوزونها في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ويعفونها في كلام الناس وفي اخبار الناس. فمثلا هل هناك امرأة معصومة بالنص من الزنا؟ اي امرأة؟ نحن نقول ان العفيفات كثيرات، لكن قد تكون عفيفة وتزل مرة وهي عفيفة، وهذا الخطأ قد يرتكب في ضعف الايمان، ومع ذلك لا يزيل الخطأ اسم الايمان عنها. فاي امرأة في الدنيا ممكن عقلا ان تزني؟ وليس هناك دليل عصمة ان هذه المرأة يستحيل عليها الزنا. السؤال، اليس من الجائز ان يكون الولد الذي تعتقد في نفسك انه ولدك يكون ولد رجل اخر اتت به المرأة عقلا؟ احنا الان بنتكلم عقلا، مثلنا يتكلمون في احاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أليس من الجائز، يعني هذا الذي يتكلم في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العقل المجرد، لو أني قلت له إن هذا الولد الذي ينسب إليك في الهوية في البطاقة وفي الأوراق الرسمية ليس ولدك عقلا، باحتمال أن تكون امرأتك زنت وهي ليست معصومة من الزنا، لأنكر ذلك أشد الإنكار، ولجزم ان امرأته عفيفة. ونحن ما نقول ما ننكر ذلك، لكن نقول عقلا يجوز للمرأة ان تزني، وعقلا يجوز لأي رجل ان يشك في نسب ولده. لكن هل جرى هذا الكلام بين الناس؟ ما جرى. المرأة بتلد الولد ابن 7 شهور، ابن 8 شهور، يقول ان الاطباء ان يلزم ان يدخل الحضان لمدة شهر، حضان فيه عشرات الاطفال. اول ما الولد ولد قبل ان تتحقق من شكله وقبل ان تعرف ان هذا ولدك تؤدي الحضان، خلاص بياخذ رقم. اليس من الجائز ان تخطئ الممرضة فتأتيك بولد ليس هو ولدك، ولا ده مستحيل؟ جائز عقلا ولا لا؟ جائز عقلا. فكيف ساغ لك ان تسلم لهذه الممرضة مثل هذا الامر الخطير، وتأخذ الولد مسلما ومطمئنا 100% انه ولدك، مع ان جائز عقلا ان تخطئ الممرضة فتأتيك بغير ولدك؟ لماذا لا يعمل بهذا؟ للفساد العريض المترتب عليه. فلماذا يأخذون هذا الجواز العقلي ويجعلونه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويا ليتهم سبقوا، يا ليتهم استضاءوا بكلام أهل العلم. لكن يأتون على الأدلة كأن أهل السنة والجماعة ما ردوا على المعتزلة، كأنهم ما قالوا حرف في الرد على المعتزلة حتى يعيدها جزعة مرة أخرى في زمان الجهل الذي لا يعرف الناس فيه قليلا ولا كثيرا، فيأتي بالآيات المطلقة التي خصصت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول ان الشفاعة لا شفاعة لأحد انما هي لله، هو الذي يقول هذا يدخل الجنة وهذا يدخل النار، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. فهذا نص في عدم قبول الشفاعة على الإطلاق. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. ويأتي بهذه الآيات ويقول فهذا دليل على أن الشفاعة لا تكون لأحد. فنقول من القرآن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أين ذهبت هذه الآية؟ وهذا دليل واضح على أن الله يأذن لبعض الناس أن يشفعوا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن سيأذن لبعض عباده ويرضى عن شفاعتهم. وقال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن هناك استثناء. لماذا طويت هذه الآيات ولماذا لم تبين وتوضع بجانب الآيات الأخرى؟ هذا هو المكر، ينقلون شيئا ويتركون أشياء. وقد أجمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة على قبول الأحاديث المتكاثرة التي بلغت درجة التواتر العملي، التواتر العلمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، وأن المؤمنين يشفعون، وأن الشهداء يشفعون، ووردت في ذلك أحاديث صحيحة. فما هي المصلحة؟ أن يأتي رجل على طائفة من الأخبار ويأخذها ويترك ما عداها. هذه فتنة قديمة أطلت برأسها ودحرها أهل العلم وانتهت، ثم بدأت تعود جزعة مرة أخرى. والسبب في ذلك غياب حرس الحدود. العلماء الرسميون ليس لهم رد فعل حتى الآن. العلماء الرسميون ليس لهم رد فعل حتى الآن، مع ان هذا العقل يطرح يوميا على صفحات الجرائد والمجلات ولا رد فعل. وينبغي ان تصانع قائد الناس، ولا يسمح لهؤلاء ان يتكلموا الا بشهادة تخصص. لماذا يتكلم الكل في دين الله عز وجل ولا يحترمون اهل التخصص؟ الختام اللي هو شغل الفقهاء، شغل العلماء، هم الذين يقولون هذا مستحب، هذا واجب، هذا مباح، هذا مكروه، هذا حرام. هذا حقهم وملكهم، ينتزع هذا الحق منهم ويقال الحق ده يذهب للأطباء. الطبيب لا يجوز له أن يقول هذا حرام شرعا ولا هذا حلال شرعا، لا يجوز له ذلك. كتاب في أحاديث، ويدرسون في الأزهر من يوم ما اتبنى بكتاب الطهارة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ختان الرجل وختان المرأة. وصحيح البخاري اختتن إبراهيم بالقدو لما بلغ 80 عاما. ونحن مطالبون بملة إبراهيم، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فملة إبراهيم تلزم المؤمنين جميعا رجالا ونساء. فإذا كان إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم، إذا هذا فيه مشروعية الختان للرجال والنساء معا، إذ الأدلة تعم الرجال والنساء، ولا يقال هذا للرجال دون النساء إلا بدليل. أن يقال ثبت الدليل إن النساء مستثنون من الختان. فلما نقلوا هذا الى غير اهل التخصص اغرى ذلك الجهلة بخطوة اخرى. امرأة بلغت من العمر 70 سنة قالت في مقال لها: وبعد ان كسبنا الجولة الاولى في استصدار قانون بتحريم ختان النساء، الان اطالب بمنع ختان الرجال. ليس عندها حياء، حتى لو كان لها وجه ليس عندها حياء انها تقول اطالب بمنع ختان الرجال وبعدين تتكلم ان ده اصلا بيؤثر على المسألة الجنسية. امرأة بلغت من العمر 70 سنة من هذا الهوان الذي بلغناه، ده معناه دي سطعة على وجه كل رجل يحمل العلم الشرعي في هذا البلد ان يتكلم بمثل هذا الكلام، ولا تعاقب المرأة ولا يقال لماذا تعديتم الحدود. تطالب بمنع ختان الرجال، والذي رد عليها اول ما رد عليها الاطباء، يعني ما رد عليها المسمون بالشريعة. فهذا كل يوم يغري الجهلة ان هم يصوبوا ضربة الى معقل حصين كان قبل ذلك لا يستطيع واحد ان ينظر اليه. اغرى هذا كثيرا من الجهلة بالطعن على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأوا يأتون بالاحاديث التي لا يفهمونها ولا يعرفون وجهها ويعترضون عليه، واسهل شيء يقول لك هذا مكتوب على النبي عليه الصلاه والسلام. ولو اتيتهم بكل ايه، ليس هناك منهج علمي يتحاكمون اليه. منهج قبول الاخبار يقوم على الصدق والكذب، صدق والكذب. الصادق يقبل خبره والكاذب يرد خبره، المتوهم يتوقف في خبره حتى نتاكد ان هو محق. هو الضابط العام لقبول الاخبار. فياتي على حديث بسند واحد، هذا الحديث مثلا نفترض ان سنده مالك عن نافع عن ابن عمر، وده اسناد كالشمس، مالك ابن انس الامام العلم ونافع مولى ابن عمر، وابن عمر صاحب النبي عليه الصلاه والسلام، ينقلون خبرا ما، وليكن مثلا اي خبر نفترضه: صلوا كما رايتموني اصلي، خذوا عني مناسككم. يوم يقول ان احنا نقبل هذا الخبر. طيب، مالك عن نافع عن ابن عمر ويسوق قصة مثل القصة التي رواها الشيخان عن ابي هريرة رضي الله عنه باسناد في الصحيحين من اصح الاسانيد، قال صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت الى موسى عليه السلام فقال: اجب ربك. ففقأ موسى عينيه، فصعد ملك الموت الى الله وقال: انك ارسلتني الى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه بصره وقال: اذهب لعبدي فقل له: ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. فلما نزل ملك الموت الى موسى عليه السلام واخبره بذلك قال: اي ربي، ثم ماذا بعد هذا العمر الطويل؟ قال: الموت. قال: فالان. فيقولون هذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل على كذبه امور. اسمع لتعلم حجم الهجمة الشرسة وكيف يلعبون بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: اولا، يستبعد هذا من نبي من اولي العزم ان يفقأ عيني ملك الموت. ثانيا، كيف يتمكن موسى عليه السلام من فقأ عين ملك الموت ورؤوف خلق الملائكة وعظم خلق الملائكة؟ ثالثا، هل موسى عليه السلام يكره الموت ومعلوم ان الصالحين لا يكرهون الموت؟ رابعا، انه صعد الى الله عز وجل وقال: انك ارسلتني الى عبد لا يريد الموت، فكأن الله لا يعلم ذلك. شوف طريقة الاعتراض، بهذه الطريقة يعترض على كلام الله في الوحي المنزل، يعترض على كلام الله في الوحي المنزل. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ثم هو يعترف بنفس الطريقة، فكيف يحملون أثقالا مع أثقالهم والله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى وزر أخرى. كلام الله المنزل يعترف على بنفس هذه الطريقة أيضا. فهل لا قرأوا كلام أهل العلم في توجيه هذه الحديث وأنه لا إعجاء ليس فيها أي معنى منكر؟ موسى عليه السلام كان جالسا في بيت فإذا به يرى رجلا داخل البيت. من أين دخل؟ من أين دخل؟ لا طرق بابا والنوافذ مغلقة، ودخل موسى ودخل هذا الرجل يقول أجي ربك، أجي ربك يعني يسلم روحك، أجي معنى الكلام يعني يقتله، يريد أن يقتله، يريد أن ينتزع روحك. فدفع الصائر مشروع، اي رجل يدخل عليك ليقتلك تقاومه حتى لو ادى ذلك الى قتله. فعندما يقول له اجب ربك، ففعل موسى عليه السلام ما ذكره نبينا عليه الصلاه والسلام من تقع عين الناظر في بيت الغير بغير يد، تقع عينيه، وهذا حد شرعي له. صعد الى الله عز وجل قال انك ارسلتني الى عبد لا يريد الموت، رد عليه ونزل فقال له اجب ربك، لماذا لم يقطع عينيه في هذه المره؟ فقطع عينه في المره الاولى، وفي المره الثانيه لم يقطع عينه. لماذا؟ لان ملك الموت عليه السلام كان ياتي الانبياء عيانا كما رواه الامام احمد في مسناده بسند صحيح في هذه القصه ايضا. فلما اراد الله ان يبتلي موسى عليه السلام نزل ملك الموت هذه المره بغير صورته التي يعرفها موسى، فلذلك قطع عينه. فلما رد الله عز وجل عليه عينه ونزل بصورته التي يعرفها موسى لم يقطع عينه، وعلم ان الاولى كانت اختبارا وامتحانا، لذلك لم يقطع عينه. هذا جواب. الجواب الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يقبض نبي حتى يخير، يخيره الله عز وجل بين الدنيا وبين الاخره، كما رواه ابو سعيد الخدري في الصحيحين ان قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال ان عبدا خيره الله بين زهره الحياه الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى ابو بكر وقال نفديك بابائنا وامهاتنا يا رسول الله. قال فتعجبنا من هذا الشيخ لما يبكي، وكان ابو بكر اعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، خيره الله بين ما عنده وبين جارة الحاجتين فاختار ما عنده. فكل نبي يخير ما بين ان يلقى الله وما بين ان يعيش يختار ان يلقى الله. ولذلك في اخر الحديث لما قال اي رب ثم ماذا قال الموت، قال فالان حينئذ خير إنه يعيش بعدد سنوات شعر العجز أو إنه يلقى الله. فلما خير وعلم أن ذلك من عند الله اختار ما عند الله. فلما نزل عليه ملك الموت بغير صورته المعهودة وقال أجب ربك يعني سلم روحك، ولم يسبق علامة أن نزلت علامة أو علم موسى أن في علامة، فعلم أن هذا مفتري فعاقبه بسقع عينه، ولذلك لم يقطع عينه في المرة الثانية. ثم يقول إن الصالحين لا يكرهون الموت، وهذا خطأ، بل الصالحون يكرهون الموت. وفي هذا يروي الشيخان حديثا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن ترك لقاء الله ترك الله كره الله لقاءه. فقالت يا رسول الله كلنا يكره الموت، ومعروف أن لفظ كل من ألفاظ العموم بل من أقوى ألفاظ العموم. فها هي عائشة رضي الله عنها تتحدث عن الكل، كلنا يكره الموت. فلم يقل لها لا يا عائشة ليس كل الناس يكره الموت، الصالحون يحبون الموت، فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التعقيب عليها في هذا وترك البيان دل على أنه يقر وأن كل الناس يكرهون الموت، ولكن ليس الأمر كما تذهبين إليه، أي من الفهم إن العبد الصالح إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة رأى ما أعد الله له من الكرامة فأحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. وإن العبد الفاجر إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة ورأى ما أعد الله له كره لقاء الله فكره الله لقاءه. فأي معنى المنكر يا عباد الله في هذا الحديث حتى يقال هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ويتجرأ على الدعوة ان البخاري فيه 400 حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويصنف رجل كتابا يسميه الاضواء القرآنية لاتساح مات البخاري من الاسرائيليات، ويطبع في المطابع ويباع على الارصفة كأن هذا الدرس ليس فيها عالم، ويطبع الكتاب اكثر من طبعة، بل ان كتاب اضواء على السنة المحمدية لرجل ازهري فاشل فصله علماء الازهر انذاك من الجماعة الازهرية، ألف كتاب اضواء على السنة المحمدية يتهم ابا هريرة بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويطبع هذا الكتاب في اكبر دار طبع رسمية في البلد وهي دار المعارف، ويمر هذا ويباع ويطبع حتى الان. فلما يكذب ابو هريرة حافظ الصحابة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب ابا هريرة وامه الى عبادك، قال ابو هريرة فلا يسمع بي يهودي ولا نصراني الا احبني، عملا بهذه البشارة. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو هريرة حافظ الصحابة، ما طعن واحد قط في صدقه يوما ما. فلما يتكلم عن الصحابة بهذا وتطبع الكتب ويترك العلماء الرسميون الرد تكون جناية كبيرة، من الذي يحفظ على الناس عقائدهم؟ بدأ شك في كثير يتسلل إلى الذين لا يعلمون شيئا. بعض الناس وأنا أتكلم عليه المسألة معه قال يا أخي لا يضر استحاب نبح الكلاب، بمثل هذا الظن تفسق كثيرون. كنت أتخيل كل شيء إلا شيئا واحدا ما تخيلته قط، أن يخرج من بين أظهرنا رجل يدعي النبوة فيجد له أتباعا، كان ممكن يصدق أي حاجة إلا هذه، يخرج رجل من بين أظهرنا يقول أنا رسول الله والرسالة لم تختم ويجد له أتباعا. إذا فكثير من الناس مستعد لقبول الباطل الظاهر، وحماية عقائد الناس أمر واجب، ولا بد أن يقف العلماء للزود عن دينهم. لا يضر استحباب حجاب، يقول لك يا أخي البخاري في السنة إيه ولد لا يفقه شيئا يتكلم عن البخاري، سيبه يهذهب، هو ده تعبيره، سيبه يهذهب. فلما يتكلم هو عن البخاري ويورد مثل هذه المعاني التي أريدها وكثير من الناس لا يستطيع ان يرد عليها، وقع في روعه ان البخاري بيروي مسلوبات، فكلما نقل اليه كلام قال وما يدريني لعله مكذوب، حتى يأتي ذلك على كل الوحي وحي السنة، ولا يكون بين ايدي الناس شيء من البيان الذي امتن الله عز وجل على المسلمين بوجوده، وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه. فاذا جاد ان يلعب بهذا البيان فان الاجمال لا يشفي احدا. انكار السنه من حيث التفصيل واثباتها من حيث الجمله بدعه قديمه بدات تطل براسها. اكرر ولا أزال أكذب، ينبغي على الجماهير أن تفرغ طلاب العلم فلا ينفقون أوقاتهم في طلب المعاش ويتفرغون لإتقان العلم ووصوله للزود عن هذا الدين، هذا واجب على العوام. أنت أيها التاجر الغني لا تعرف شيئا عن الاصول ولا تستطيع ان ترد عن دينك، اكفر طالب علم. كان طلاب العلم قديما تكفلهم الدولة ولهم اعطيات، لذلك كان بدل الواحد 1000 في ديار المسلمين. فمع كثرة العلماء لا يستطيع المبتدع ان يطلوا برؤوسهم على السنة ويتكلموا. الان كثير ممن يشار اليه بالبنات يصعدون المنابر فيكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون. نصف الاحاديث التي يحفظونها لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رجل محب لله ورسوله ان شاء الله، ونحسبه محبا لله ورسوله، ومع ذلك يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فيرحم الله زمانا سمع فيه شعبة بن الحجاج رجلا يروي حديثا منكرا، فقال له لتنتهين عنه او لأستعدين عليك السلطان. يذهب لأمير المؤمنين ويقول ان رجلا يروي حديثا منكرا فيعاقب بالحبس او يعاقب بالمنع من التحديث. فيرحم الله ذلك الزمان. إيجاد العلماء مهمة الأمة جمعاء. فرق إن لم تستطع أنت فمع آخر. 4 يكفلون طالب علم ويقولون له فرغ نفسك. يا جماعة نحن مقبلون على خطب عظيم كل يوم يطل براسك في الجرائد والمجلات، ونحن نخاف عن العوام لأن هذا ديني. لكن هم عاملين حرس حدود ومشددين على دخول الهيروين والكوكايين، فإن الاعتداء على البخاري أعظم من أخذ الأرض. لما رسم النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الخنزير ولم يتحرك الناس، وكان أيامها في مفاوضات على الأرض، يا جماعة إن عرض النبي صلى الله عليه وسلم أسفل من الأرض. لو أخذت أرض المسلمين جميعا من تحت أرجلهم لكان أخف 1000 من أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وفينا عين تضرب. ينبغي أن يظهر هذا المعنى عند الناس، وأن يوالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكفوا هؤلاء الذين يكذبون بسنته بلا مستند ولا برهان بإيجاد هؤلاء خط الدفاع الأول. خط الدفاع الأول اللي هي طبقة الفرسان، ونحن نعلم أن الضحايا سيكسرون في هذه الطبقة. الضحايا والقتلى يكسرون في الصف الأول، لكن نمهد للذين يأتون بعد ذلك. وقد هددنا الله تبارك وتعالى فقال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، بمثل هذا الجحود والنكران وتضييع الأمانة. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، الأصول التي ما اختلف عليها أحد قط من أهل العلم ولا من العوام بدأ بعض الناس ينظر فيها، مجرد نظره جريمة، مجرد طرح الرأي جريمة. أو كلما قال رجل رأيا خطيرا قمنا له، كان ينبغي ألا يرد عليه حتى يموت قوله. لكن أي رجل يقول رأي تافه ما له قيمة، تأتي الصحافة والجرائد ويشيع هذا الرأي وعايزين أهل العلم يرد عليه. نريد من أهل العلم أن يقولوا قولهم في الموضوع، مع أن قول تافه ما له قيمة وما ينبغي أن يلتفت إليه، مثل هذا الرجل اللي بيقول إن القرآن لم يحدد يوم عرفة إلا يوم 9 ذو الحج، وأن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات،
أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذو الحجة، يعني 70 يوم أو أقل يومين مثلا على حسب الرؤية. طيب بلد الزحام 5 مليون 4 مليون يقتلوا بعض عند الجمرات وطواف الإفاضة وطواف الوداع والكلام ده، وفي النفرة من عرفات والناس كده بتقتل بعضها، يبقى ان احنا نفرق بقى، نقول بقى ان في شهر شوال يحج البلاد الفلانية، وشهر ذو القعدة يحج البلاد الفلانية، وشهر ذو الحجة يحج البلاد الفلانية، وبهذا يبقى نتغلب على مشكلة الزحام. يبقى اللي هيحجوا من 1 شوال ل10 شوال يبقى يوم عرفة بالنسبة لهم 9 شوال ويوم العيد 10 شوال، ويبقى كده في اكثر من يوم عرفة وفي اكثر من يوم نحر. كل هذا لنتغلب على مشكلة الحج، زي ما حصل في تونس سنة 64 ان صدر قرار لكن لم يعمل به بنقل صلاة الجمعة الى يوم الاحد، ده اسمها الجمعة، اسمها صلاة الجمعة علشان يوم الجمعة، لا علك لان يوم الحد هو العطلة الرسمية. فاحنا بدل ما يبقى صلاة الجمعة الناس يروح يصلي الجمعة ويعطلوا الانتاج ساعة، يبقى نعمل نقل لصلاة الجمعة نخليها يوم الحد. شوف فده لما اقول بقى ان في اكثر من يوم عرفة وفي اكثر من يوم نحر، وان القرآن لم يقل لنا ان يوم عرفة يوم 9 ذو الحجة وان يوم الحجة يوم 10، لم يرد هذا في القرآن. والسنة فيها احاديث مكذوبة كثيرة، فهذا لعله من المكذوب. فاحنا نعرض بدل ما نختلف بقى صحيح ولا ضعيف، نعرض عن الكلام ده وننظر الى مصلحتنا. فيه واحد كتب اقتراح ان بدل الزحام اللي بيكون حوالين الكعبة ان نعمل سير الكتروني والناس يركبوا عليه 7 اشواط في خلال دقيقة واحدة، يكون الجماعة اللي راكبين السير طافوا طواف الإفاضة وطافوا طواف الوداع او طواف القدوم او طواف العمرة وخداك، ويقلبهم ويحمل غيره وخلاص. الان هذا الكلام احنا بنستخف به، قد يصدر فيه قانون فيما بعد زي ما هو الان في دعوة بتدويل الحرمين. تدويل الحرمين يعني لا يكون ملك السعودية، مش هي اللي تتحكم فيه، انما يبقى فيه كل دولة تحكم سنة تتحكم في مسألة الحرمين سنة وهكذا. وكل كلام قد يقال هزلا في يوم من الأيام ربما كان حقيقة مع انتشار الجهل وغياب العلماء الربانيين. زمان من 20 سنة قرأت عن الدولة البترولية الجديدة، وصار هذا الآن مشروع يريدون تحقيقه، وان لم يستيقظ المسلمون ربما تحقق. ايه دولة البترول الجديدة؟ قال لك هي عبارة عن دائرة بتشمل المنطقة الشرقية السعودية والعراق وجزء من العراق وجزء من الامارات وجزء من الكويت، عبارة عن دائرة اللي هي موجود فيها البترول. فليس معنى ان البترول في ارضك انك انت تتحكم في الناس، لا، النظام العالمي الجديد سيهيمن على هذه البقعة ويعملها دولة حيادية، يقول لك الدولة دي ليست خاضعة لأحد، دي بتاعت العالم وأنا أبوكم، بل أنا هوزع عليكم بقى الدرجة، أنت عايز برميل نديك برميل، عايز برميلين نديك برميلين وخلاص. لكن ليس معنى إن البترول في أرضك يبقى بتاعك. الكلام ده من 20 سنة مكتوب، بعد حرب الخليج بدأ يطرح نفسه بقوة ان لابد من التحكم في مصادر الطاقة في العالم، انها ليست ملكا لمن هي في ارضه. هذا كان رأيا ربما قرأه قارئون في ذلك الزمان فتمطقوا ومطوا شفاههم استهزاء. فأي رأي خطير ربما مع غلبة الجهل واستدارة الزمان يكون حقيقة. الان يقول يوم عرفة لم يرد في القرآن ان يوم 9، طب واين السنة العملية التي اجمع اهل العلم عليها؟ بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وبدأ الحج في يوم 8 وختمه في يوم 13، فلا يحل لأحد أن يقول إن الحج يبدأ يوم 7 ولا يوم 6 ولا يوم 9، بل هو كما وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان يخطر ببال أحد أيها الإخوة أن يقول رجل مثل هذا الكلام؟ طيب، رجل قال هذا الرأي الفطير يطرح، يبقى قضية للمناقشة، ويأتي يقال لعلماء الدين ردوا عليه، فيشغلون العلماء بأمور مقطوع بها ومستقرة. متى يصل الإنسان إلى الغاية؟ كلما نادى عليه مناد في الطريق وقف إليه ورد عليه، متى يصل؟ فبدأت الأصول أن ينظر إليها. الذي ما كان يخطر ببال أحد في يوم الأمان يناقش فيه، بدأنا نتناقش فيه. وفي هذا حيدة ونفت لأهل العلم عن القضايا الخطيرة التي ينبغي أن يعلموها الجماهير. إن حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كثير، وهذه الخطبة مقدمة لسلسلة هي حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. ما هو وما الذي ينبغي أن يفعله المسلم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على تحقيق الشهادة وأن محمد رسول الله، أن يكون هو مصدر التلقي، مصدر التلقي بالنسبة لنا. قال ابن مسعود: كنا ضلالا فجاءنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلمنا. إننا لا نستقل بمعرفة مراد الله تبارك وتعالى إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة أذكى الناس، وكانوا أفهم الناس للمعاني والألفاظ، ومع ذلك لما نزل قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك عليهم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: ليس كما تفهمون. ألم يقل العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذا هو الظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. العرب فهموا الآية على مقتضى أساليب العرب، إن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فالنكرة كلمة ظلم، نكرة يعني غير محلى بالألف واللام. وبعدين هذه النكرة ما النكرة منفية، الذين آمنوا ولم، أهي لم نافية، فهذه النكرة منفية تفيد العموم، يعني أي ظلم مهما دق ومهما كان صغيرا يؤاخذ المرء به. هذا الذي فهمه الصحابة، لذلك جاءوا قالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله، مراد الله عز وجل. قال: ألم يقل العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذا هو الظلم المقصود من الآية. فنحن لا نعرف مراد الله عز وجل، ولا ما يحبه الله، ولا ما يبغضه، إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا.